مشروط، لكن رد إيران كان واضحا ورددنا بقوة في الميدان. هذا وشهدت العاصمة الإيرانية طهران معرض المدينة الذكية والذكاء الاصطناعي، حيث عرضت أبرز الإنجازات الوطنية في هذين المجالين، ما يعكس عزم إيران على تسريع عجلة إنشاء المدن الذكية في البلاد والمشاركة بقوة في السباق التنافسي التكنولوجي والتقني على المستويين الإقليمي والدولي. حول هذا المعرض وما تضمنه من إنجازات كبيرة لإيران في مجالي الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، نستمع إلى التقرير التالي.
حدث تكنولوجي استعرضت فيه طهران أحدث التقنيات لإنشاء المدينة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت أحدث المنتجات والمشاريع والإنجازات الوطنية في هذين المجالين خلال الدورة السادسة للمعرض.
أقيم المعرض بهدف تبادل الخبرات وعرض الإنجازات الوطنية وتجسيد رؤية إيران الذكية وتطوير البنى التحتية الحضرية الحديثة ونشر ثقافة استخدام التقنيات الذكية.
تناولت محاور المعرض أنظمة إدارة المدن الذكية والخدمات العامة والبنى التحتية للبيانات وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب حلول النقل الذكي والطاقة النظيفة والتقنيات المبتكرة في مجال التعليم والصحة والبيئة الحضرية، بحضور واسع للشركات المعرفية، إذ أقام صندوق الابتكار والازدهار التابع للرئاسة الإيرانية جناحا خاصا لدعم هذه الشركات وتوسيع أسواق صادراتها.
الجهاز عبارة عن مصنع متنقل لإنتاج وإعادة تدوير الإسفلت، صمم لحل مشكلات البلديات في رقع الإسفلت وإصلاح العيوب السطحية في الطرق، ويعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أما الشباب الإيرانيون فقد عرضوا خلال المعرض حلولا برمجية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يثري الطاقات البشرية الإيرانية في خوض السباق التكنولوجي العالمي.
طورنا نموذجا للذكاء الاصطناعي في مجال كرة القدم، حيث يقوم بتحليل المباريات. هذا النظام الذي يعد فريدا في المنطقة وفي الطليعة عالميا ينتج تقريرا تحليليا خلال ساعتين بعد انتهاء المباراة.
من أبرز ما كان في المعرض تواجد جناحا خاصا لمجلس الشورى الإيراني لخلق جسر تواصل بين النواب والفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة أن البرلمان يدرس حاليا مشروع المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي الذي يتضمن 14 مادة أقر منها 9 مواد.
تنظيم هذا الجناح يهدف إلى تمكين النواب من الاطلاع المباشر على التكنولوجيا والتواصل مع الجهات الفاعلة لتعزيز التشريعات الداعمة للتحول الرقمي.
المدينة الذكية خطوة جديدة لإيران لدخول سباق التنافس في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الصعيدين الدولي والإقليمي.
استشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم البريج وسط القطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام الفلسطيني أشار إلى استهداف وحدات الكيان المناطق الشرقية لمدينة غزة بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تنفيذها عمليات نسف وقصف مدفعي في خان يونس جنوبي القطاع. هذا وتعرضت بلدة بني سهيلة في خان يونس إلى غارات جوية إسرائيلية. سلمت كتائب القسام مساء أمس جثة أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد العثور عليها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي توجه إلى موقع في شمال قطاع غزة وتسلم جثة الأسير. وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن نيتها تسليم الأسير المذكور. كما نشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر مشاهد لعملية تمويه اعتمدها مقاتلو الكتائب أثناء استخراج جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحت مراقبة مسيرات الاحتلال. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين في الضفة الغربية. وفي شمال شرق رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في أجواء منطقة مارج سيع وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيتونيا غرب رام الله وضاحية أكتابة شمال شرق طول كرم، حيث نفذت حملة دهم واعتقالات قرب مخيم نور شمس، إضافة إلى اعتقال أسير محرر عقب مداهمة منزله في ذات الضاحية. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وط الخيام الحدودية. وضعفت قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على شرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقجي يؤكد أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي. شهيد بنيران الاحتلال واستمرار عمليات القصف في وسط وجنوب قطاع غزة. استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران. رافقونا. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج الانتخابات العراقية آمال وتحديات. حديث في التربية يقدم لكم في 9:34. الوصايا الخالدة تأتيكم في 9:50. في 10:00 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة بعد متابعة الأخبار، وفي 10:10 موعدكم مع البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. في 11:00 أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك أي في 11:10 تستمعون لإعادة لبرنامج حدث وحوار. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في 11:48. بعد الأذان والابتهال يأتيكم نهج الحياة، وذلك في 11:57. نتمنى لكم وقتا طيبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية، آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات النيابية العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته. في حلقة اليوم نركز على التحديات الكبرى أمام الانتخابات النيابية العراقية المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل. سيرافقنا في هذه الحلقة الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق بور.
نحييكم ثانية أعزائي المستمعين. يواجه المشهد الانتخابي العراقي المقبل تحديات بنيوية عميقة، أبرزها تراجع ثقة المواطن بالعملية السياسية نتيجة الأزمات المتكررة والانقسامات داخل النخب السياسية، إضافة إلى هيمنة المال السياسي والذي لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا لنزاهة الانتخابات. إن التنبؤ بنتائج الانتخابات النيابية العراقية لعام 2025 يتطلب رؤية متعمقة تتجاوز التحليلات الرقمية السطحية والاعتماد على البيانات التاريخية وحدها. المشهد العراقي هو نسيج معقد من الديناميكيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والدولية المتداخلة، والتي تشكل سلوك الناخبين وتعيد رسم خارطة القوى. نستعرض في هذا البرنامج تحليلا شاملا للعوامل الجوهرية التي نعتقد أنها قد تؤثر نوعا ما على مسار هذه الانتخابات.
نعم، من جملة هذه التحديات وهي تبدو طبيعية نبض الشارع العراقي وتطلعاته للتغيير، لا سيما في مجال الخدمات الأساسية الكهرباء والمياه والبنى التحتية، بالإضافة إلى الفساد المستشري لدى بعض القوى والذي ينظر إليه كعائق رئيسي أمام أي تقدم. عموما إن المطالب الشعبية الأساسية تتمحور حول تحسين الواقع المعيشي ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. هذا الإحباط قد يدفع جزءا كبيرا من الناخبين إلى المقاطعة أو البحث عن وجوه جديدة لإدارة البرلمان خارج الإطار التقليدي، أو دعم القوى التي تتبنى خطابا إصلاحيا. لتسليط المزيد من الأضواء على هذه النقاط نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق بور.
باعتقادي يعني برأيي التحدي الأهم لمستقبل العراق والحياة البرلمانية يتمثل بالمتغيرات الإقليمية ومحيط العراق الجيوسياسي، حيث يقع العراق يعني كما نعلم في قلب منطقة مضطربة، وتؤثر عليه بشدة التوترات الإقليمية، لا سيما الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى التحولات الجارية في سوريا وفي لبنان. هذه الصراعات قد تؤثر إلى حد ما على الاستقطاب الداخلي في العراق من دون شك، يعني هذا شيء ممكن. أيضا أنا أعتقد يعني أن نسبة مشاركة عالية جدا سوف تعيد الثقة بالعملية الانتخابية، وسوف تعطي شرعية قوية للبرلمان المنتخب. يعني هذه هي نقطة مهمة جدا، يعني يجب أن يعيها الناخب العراقي أن نسبة المشاركة العالية هي سوف تقلب كل الموازين لصالح عراق ديمقراطي، عراق حر، عراق يمكن أن يبعد عن نفسه التدخلات الأجنبية وخاصة التدخل الأمريكي. وأيضا سوف يكون يعني يشكل هذا تفويض شعبي واضح من أجل التغيير وإصلاح الوضع من خلال تشكيل حكومة أقوى وأكثر فاعلية وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وحتى الخدمية، يعني بفاعلية أكبر وبدعم شعبي أوسع، بما يسهم في تراجع النفوذ الخارجي بشكل نسبي، وهذا سيؤدي من دون شك إلى تعزيز السيادة الداخلية وتعزيز الاستقرار السياسي، وأيضا إلى تقليل مساحة التدخلات الأجنبية وتعزيز مكانة العراق إقليميا ودوليا.
مستمعي إذاعة طهران، من جهة أخرى تلعب العوامل الإقليمية والدولية دورا مؤثرا في الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم قوى داخل العراق لضمان مصالحها الاستراتيجية، ما يضع تحديا إضافيا أمام استقلالية القرار الوطني. الانتخابات العراقية تمر بمرحلة انتقالية بين إرث الماضي وطموحات المستقبل، وإذا ما استمرت الإصلاحات والاهتمامات بمتطلبات المواطن العراقي وارتفعت نسبة المشاركة الشعبية، فإن العراق قد يشهد تحولا حقيقيا نحو برلمان أكثر تمثيلا وعدالة، فهي تمثل مرآة لحالة الديمقراطية في البلاد وبين طموحات الشعب وتحديات الواقع. يبقى الأمل قائما في بناء نظام سياسي أكثر شفافية وتمثيلا، شرط أن تترافق الانتخابات مع إصلاحات حقيقية في الأمور التي تدخل في قائمة مطالبات الناخب العراقي.
إن نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على الإجراءات الفنية، بل على الإرادة السياسية في احترام نتائجها وضمان تداول سلمي للسلطة وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية. فالعراق اليوم بحاجة إلى قيادة شجاعة قادرة على مواجهة التحديات والاستماع لصوت الشعب والعمل بجدية نحو بناء دولة المواطنة والعدالة. الخلاصة، يأمل الناخب العراقي اليوم أن تكون الانتخابات العراقية لعام 2025 فرصة للتغيير وليست تدوير الوجوه. نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
طبعا الملفات المطروحة يعني في الحملات الانتخابية كما نسمعها أو نشاهدها هي تجسد بقوة مطالبات الناخب العراقي، وتعكس أيضا جانبا من الأزمات التي يعاني منها المواطنون العراقيين. يعني هناك أزمات مختلفة في الحقيقة ولا يمكن إنكارها بتاتنا، هناك أزمات اجتماعية، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، أزمات أمنية، وبالتالي يعني هذه الملفات هي هناك تخطيط دقيق من قبل النواب من أجل يعني اجتذاب أصوات الناخبين لصالحهم وطرح مثل هذه القضايا التي تشكل هموم الشارع العراقي. طبعا اليوم أنا أعتقد يعني النقطة الأهم هي أن الناخب العراقي في الواقع هو يضع قوة سياسية على المحاكي، هذه القوى السياسية التي تشارك في الانتخاب يضعها الناخب العراقي على المحك، ومن أجل يعني تحقيق بعض الأمور والآمال والمطالبات الجماهيرية مثل مكافحة الفساد أو تحسين الخدمات أو توفير فرص العمل أو إعادة بناء مؤسسات الدولة. طبعا أنا في اعتقادي يعني اليوم الناخب العراقي أصبح مختلفا عن السابق، يعني اليوم بات هذا النائب يعني أكثر وعيا، وهو يطالب ببرامج واقعية وليست شعارية، برامج حقيقية قابلة للتنفيذ، لا شعارات انتخابية تنسى يعني بعد يوم الاقتراح. هذا هو الهم الأول والمطلب الأول للناخب العراقي، بأن يعني تكون يعني البرامج التي يقدمها المرشحون برامج قابلة للتنفيذ، يعني برامج يمكن تنفيذها بسهولة، لا أن يقدموا برامج يعني تبقى في حد الشعار ويصعب يعني في النهاية تنفيذها وتذهب أدراج الريح. على حال اليوم هذا الوعي السياسي الحاصل لدى الناخب العراقي يعني هو يحتم أو يرفض أي شعارات انتخابية، يجب أن تكون هذه شعارات عملية قابلة للتنفيذ.
سيداتي أنساتي سادتي، يقترب الاستحقاق الانتخابي بخطى متسارعة، ربما لا تغير الانتخابات بنية النظام لكنها قد تعيد ضبط إيقاع. وبين خطاب الإصلاح من الداخل الذي يتبناه الرئيس السوداني والقطيعة الكاملة التي يلوح بها بعض الساسة، يعتقد الكثيرون أن الانتخابات المقبلة ستكون لحظة تحول أكثر مما يزعم البعض أنها ساحة لإعادة تدوير النفوذ. هناك من يريد التغيير نعم، لكنه يخشى الفوضى، ينقمون على بعض رجال السلطة لكنهم لا يجدون بديلا منظما. من واشنطن يطل ترامب يبشر بإرسال مبعوث أمريكي خاص للعراق، لكنه كما هو واقعي ولا يدور الزوايا، قالها بكل صراحة سافايا قادم العراق لتعزيز المصالح الأمريكية.
نشكر مستمعي إذاعة طهران وبرنامج الانتخابات النيابية العراقية، كما نشكر حضور الأستاذ مصدق مصدق بور في هذا البرنامج، وهو خبير بالشؤون السياسية الإقليمية، وندعوكم للاستماع إلى آراء المستمعين بخصوص الانتخابات النيابية العراقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنا سوف أشارك في الانتخابات، يعني الانتخابات بالنسبة لنا هي الطريق الوحيد لتشكيل حكومة ديمقراطية منتخبة، ولا بديل عن الانتخابات إلا الفوضى، ونحن لا نريد أن نعود إلى الفوضى، وأيضا لا نريد أن نعطي مساحة لعودة الدكتاتورية البعثية أو مؤطرة بإطار علماني أو إطار مدني كما تطرح هذه المواضيع بعض المنظمات، منظمات المجتمع المدني، ولحقيقة أغلبها مرتبطة بالغرب ومرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي نحن نؤمن بأن المشاركة السياسية هي المشاركة في صناعة القرار السياسي، وعلى هذا الأساس الانتخابات في العراق انتخابات ديمقراطية واضحة من خلال يعني الدعاية الانتخابية، من خلال المفوضية عدل الانتخابات، من خلال قانون المفوضية، ومن خلال المواد الدستورية. وبالتالي اليوم الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو رد جميل إلى النظام السياسي الديمقراطي. إذن هو واجب على كل مواطن أن يشارك ويجلي بصوته ويختار من هو الأصلح. وأيضا المرجعية الدينية دائما تؤكد على أن يكون هناك اختيار أصلح لغلق أبواب الفساد الحقيقة الذي استشرى كثيرا في مؤسسات الدولة العراقية بسبب عدم الاختيار الصحيح للمرشحين.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وكادرها المميز. نعم أنا وأهلي وأخوتي وأصدقائي وجيراني من المشاركين في الانتخابات النيابية التي سوف تقام يوم 11 تشرين الثاني، الانتخابات النيابية العراقية، وهذه في دورتها السادسة. نحن من المشاركين إن شاء الله وبقوة، وأن هذه الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هي السبيل الأمثل لحكم البلد، وخصوصا بعدما عانينا في الفترة المظلمة أي أيام النظام العفلقي السابق نظام صدام اللعين، كنا محرومين من هذه الممارسة الديمقراطية. وبعد سقوط النظام شاركنا في الانتخابات مجالس النواب ومجالس المحافظات وفي الاستفتاء على الدستور، ونقول نعم نعم للمشاركة في الانتخابات النيابية العراقية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا، جينا من فرات العهد الجاري بالإبا والثار. رايات الفدا صفت والأرواح قد رفت، في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار. رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار. فداك يا صائب للحق من شريانها الشاهد، مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
فداك يا صائب للحق من شريانها الشاهد،
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء،
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء،
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء،
زينب
يا فاضحة الإرهابيين،
زينب
يا مقبرة التكفيرين،
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين. رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق
وصل العباس أتينا تجرفنا الأشواق طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق
إنا حصنك زينب يا عزما بنا يلهب من عندي يمين الساق جددنا لك الميثاق لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق ورضاك الحلم وهيبتك أفق الآفاق تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي لا تنظر خلفك يا ابن الدار واضرب بيقينك في الأشرار كن درعا لأمانة حيدرة في الأخطار بدماك طواغيت الإرهاب من شطروا هامة داح الباب لتظل الحوراء لبرهان الغيرة باب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: كان أمير المؤمنين يقول: نبه بالتفكر قلبك، وجافي عن الليل جنبك، واتق الله ربك. إخوة الإيمان، في هذا الحديث الشريف لإمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والمروي عن الصادق سلام الله عليه، يؤكد أمير المؤمنين على أمور ثلاثة: أولها التفكر، وثانيها صلاة الليل، وثالثها التقوى. اليوم فسنخص بالحديث صلاة الليل والتقوى. أيها الإخوة، يقرن إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الأعمال القلبية والتفكر المنتبه وتقوى الله تعالى بإحياء الليل ومجافاة الفراش من أجل العبادات، وهذا دليل على كمال صلاة الليل وأهميتها وفضيلتها. وقد وردت أحاديث كثيرة تمجد هذا العمل الشريف، ويستدل من سير الأنبياء وأئمة الهدى والعلماء العظام أنهم كانوا مثابرين على أدائها. وتيمنا وتبركا بتلك الأحاديث من سننا الشريفة نذكر هنا بعضها. فمما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قوله: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، إلى أن قال: وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله مخلصا، فتوضأ وضوءا سابغا، وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب سليم وعين دامعة، جعل الله تعالى خلفه سبعة صفوف من الملائكة، كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله، أحد طرفي كل صف بالمشرق والآخر بالمغرب، فإذا فرغ كتب له الله عز وجل بعددهم درجات. إخوة الإيمان، إن المرأة عندما يهب من فراشه ساعة يكون الناس نياما، وينطلق بقلبه إلى الله مبتعدا داعيا يبتغي الفضل والرضوان والرحمة، يؤدي الصلاة بقلب سليم ولسان ذاكر ونفس مطمئنة ونية صادقة وعين دامعة، فلا شك أن الله سبحانه يجازيه بأعظم الثواب وينيله أعظم الحسنات ويجعله من أخلائه المقربين. وليس غريبا أن يكون الإنسان خليلا لله بقيامه الليل، فنبينا إبراهيم عليه السلام اتخذه ربه خليلا لأنه كان يطعم الطعام ويؤدي صلاة الليل. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام. ولو لم تكن لصلاة الليل سوى تلك الفضيلة لكفتها. إننا لا نعلم حقيقة شيئا عن عظمة رداء الخلة وما يعني مقام اتخاذ الله تعالى العبد خليلا وحبيبا، إن العقول لتعجز عن تصور ذلك. إن الصلاة أخي المستمع قرة عين لمن أداها حقها، وصلاة الليل هي قرة العين الأعظم. وقد يتخيل الإنسان قرة العين التي يدخرها الله للإنسان ويخفيها، قد يتصورها الأنهار الجارية والقصور العالية ونعم الجنة المختلفة، ولكنها في الحقيقة أعظم وأفضل، ولقد أخفاها الله سبحانه ولم يذكرها لعظيم شأنها. فعن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، لقد أكد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في حديثه بالإضافة إلى التفكر وصلاة الليل، أكد على التقوى، التقوى التي هي مقياس الكرامة عنده سبحانه. فالكريم عند رب العزة هو المؤمن التقي، وكلما ازداد الإنسان تقوى رفع الله كرامته عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أيها الإخوة هي وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه وما يمنع من رضاه، والعمل بما أمر سبحانه. إنها حفظ النفس حفظا تاما عن الوقوع في كل المحظورات. أخي الكريم، أختي الكريمة، إن النفس الإنسانية تميل بطبيعتها إلى المشتهيات واللذائذ، وتستطيب حلاوة ذلك لأن حب الدنيا والتعلق بما فيها هو مما في طينة الإنسان وجبلته. وما دام حب الدنيا باقيا وحب الذات باقيا، فالإنسان سينشد إلى ما في هذه الدنيا من زينة وفتنة، ويرتكب المعاصي ويقع في الذنوب، لأنه بذلك لم يقي نفسه من الوقوع في المحرمات. وهنا تكمن قدرة المرء في كبح جماح شهواته وعواطفه والانبهار بزينة الدنيا وفتنتها ومتاعها. إن من اتخذ التقوى طريقا له لا يظن أن الأمر سيكون سهلا، إن عليه الكثير من الصبر والتحمل الشديد أمام كل المغريات وكل البلاءات التي سيمر بها. ولذلك فالكثير من الناس يسقط في بداية الدرب أو في منتصفه، لأنه لم يصل بالتقوى بعد إلى مدارج الكمال الروحي الذي يبعده عن كل ما يجذبه إلى الدنيا. ولكي يستطيع الإنسان أيها الإخوة أن يكون مفلحا ومكرما عند الله تعالى، فليس أمامه إلا الاستقامة على الصراط المستقيم الذي سار فيه الأنبياء والمعصومون والمتقون الصالحون. إن الراغب في خلاص نفسه مما يعتورها من أسقام نفسية إذا تنبه يجد أن وسيلة الخلاص تنحصر في أمرين: الأول الإتيان بما يصلح النفس ويجعلها سليمة، والثاني الامتناع عن كل ما يضرها ويؤلمها. ومن المعلوم أن ضرر المحرمات أكثر تأثيرا في النفس من أي شيء آخر، ولهذا كانت محرمة. كما أن الواجبات لها أكبر الأثر في الأمور المصلحة، ولهذا كانت واجبة وأفضل من أي شيء ومقدمة على كل شيء. إن الطريق الوحيد أخي المستمع إلى المقامات والمدارج الإنسانية يمر عبر هاتين المرحلتين، بحيث أن ما يواظب عليهما يكن من الناجين السعداء، وأهمهما هي الورع عن المحرمات. وإن أهل السلوك يعتبرون هذه المرحلة أي الورع عن المحرمات مقدمة على المرحلة الأولى أي الإتيان بما يصلح النفس ويجعلها سليمة. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، على كل واحد منا المثابرة في درب التقوى باجتناب المحرمات والمحظورات وفعل ما أمر به الله تبارك وتعالى، والسبل إلى ذلك كثيرة. فالتفكر والمثابرة على العمل الصالح، وتلاوة القرآن الكريم، وتدبر معاني الآيات والسور، وأداء الصلاة والعبادات بخشوع ورهبة، وقيام الليل للصلاة حيث يكون القلب فارغ البال، كل ذلك وغيره مؤثر في إصلاح النفس وفي وقايتها من شر الشيطان. ولا شك يا أخي الكريم وأنت يا أختي الكريمة أن بدايات الأمر صعبة وشاقة، ولكنه بعد فترة من الاستمرار والمثابرة تتحول المشقة راحة والعسر يسرا، بل وتتبدل إلى لذة روحية خاصة. وإن أصحاب هذه اللذة الروحية لا يستبدلونها بجميع اللذات الأخرى. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فتنفلوا، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، هذا ما نلحظه في أنفسنا أيها الإخوة الكرام. يعني بعض الأحيان القلب تراه مفتوحا مقبلا على العبادة، منشرحا، بحيث كلما تعبدت كلما صليت لا يشبع قلبك من العبادة. وفي بعض الأحيان نجد القلب منكفئا مكتئبا منقبضا غير منبسط، بالكاد يستقبل الفريضة. على الإنسان أن يراقب قلبه في برنامجه العبادي مع الله تبارك وتعالى، يشوف إذا القلب هل يوم منفتح منشرح عند استعداد للمزيد. عليه أن يغتنم الفرصة أن يصلي الفرائض، يصلي النوافل، نوافل الفرائض اللي هي مهمة جدا، تعقيبات، أدعية، قراءة قرآن، زيارات، يغتنم الفرصة إذا كان القلب مقبلا. بينما إذا رأى القلب غير مقبل منقبض، لا يحاول أن يكرهه على النوافل وعلى المستحبات، لأنه بعض الأحيان الإنسان ما عنده ذاك الانشراح القلبي، فيجي يصلي نافلة، يدعو كذا، إلى أن يصل إلى وقت الفريضة يشوف ما عنده إقبال، ما عنده حضور قلب، فتضر النافلة بمن؟ بالفريضة. لهذا الإمام علي عليه السلام يقول: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. وعنه أيضا عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. لأنه بعض الناس قلت لك ما عنده حالة انشراح كبيرة، فلما يصلي النافلة ويصل إلى الفريضة يصل ملولا كسولا منقبضا، ما عنده إقبال على الفريضة، فتضر النافلة بالفريضة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام يعلمنا كيف أن ننظم برامجنا العبادية طبقا لحالات قلوبنا. إذا كانت قلوبنا منفتحة علينا أن نستغل الفرصة ونستزيد من النوافل والمستحبات، أما إذا كانت القلوب مدبرة فعلينا لأقل أن لا نضيع فرائضنا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير والهدى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
لأزيد جمالا
أولادي
سندي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهاراً يا فلذاتي يرويكم حبي نهراً يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق.
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقشي يؤكد أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي. شهيد بنيران الاحتلال واستمرار عمليات القصف في وسط وجنوب قطاع غزة. استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الأخير في يونيو الماضي. واعتبر عراقشي أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده في حرب 12 يوما أثبتا ثقته في الإدارة والنظام. كما لفت عراقشي إلى أن سماء إسرائيل كانت مكشوفة أمام الصواريخ الإيرانية رغم دفاعاتها الجوية المتعددة ودعم الدول الغربية، مؤكدا أن العدو فشل في تحقيق جميع أهدافه في الحرب. وأشار عراقشي إلى أن الرئيس الأمريكي أصدر في الأيام الأولى رسالة يطالب فيها إيران باستسلام غير مشروط، لكن رد إيران كان واضحا ورددنا بقوة في الميدان.
استشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم البريج وسط قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام الفلسطيني أشار إلى استهداف وحدات الكيان المناطق الشرقية لمدينة غزة بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تنفيذها عمليات نسف وقصف مدفعي في خان يونس جنوبي القطاع. هذا وتعرضت بلدة بني سهيلة في خان يونس إلى غارات جوية إسرائيلية. سلمت كتائب القسام مساء أمس جثة أسير